السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن عنوان لعله يهم الشارع المصري بأجمعه الآن، ألا وهو المشهد الانتخابي. هذا هو عنوان هذه الحلقة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا البرنامج معالم الطريق. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ولأول مرة على شاشة قناة الناس أستضيف الأستاذ يحيى عقيل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء. أستاذ يحيى، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
طيب، طبعا في البداية يعني لعله ذكرنا بذلك الأستاذ يحيى عقيل أننا دائما وأبدا نتمنى الشفاء لعلمائنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الشفاء العاجل والوافر والسريع لشيخنا وأستاذنا الشيخ أبي إسحاق الحويني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاءه، وكان بودك أن تتقدم إليه بكلمة، تفضل.
في الحقيقة علماء السنة وعلماء الحديث أصبحوا في هذا العصر عملة نادرة وثروة ثمينة وكنز يجب أن يحافظ عليه. ولذلك عندما علمنا بهذا المصاب في الأستاذ الشيخ أبو إسحاق الحويني والعملية التي أجريت له، يعني جرى على الألسنة دعاء بطبيعة الحال يشعر به الإنسان مع أي إنسان يحب. فذلك من هذا المنبر وفي هذه اللحظة ونحن في يعني في ساعات السحر نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
آمين.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه.
آمين.
وأن يتم عليه شفاءه وأن يعيده إلى جمهوره وإلى تلامذته وإلى محراب علمه سليما معافا كأوله وأكثر وأكثر فائدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين رب العالمين. طيب، نعود إلى المشهد الانتخابي.
تفضل.
السؤال البدهي، كيف تقرأ نتائج الانتخابات الأخيرة؟
والله حضرتك أنا يعني من أنصار أو من مدرسة إنه بعض الأحداث يجب أن تقرأ قراءتان، قراءة عملية مسببة ممنطقة ممنهجة، يعني ندرس الواقع ودراسة إيمانية، يعني نظرة إيمانية، لأنه تحدث بعض الأحداث يقف العقل عندها عاجزا لا يستطيع أن يفسر أو أن يدلل كيف حدثت هذه الأشياء. أسبق الحدث بفترة بسيطة، حدث الثورة كيف حدث؟ وقف الناس جميعا في حيرة، كيف حدث الثورة؟ من الذي أشعل فتيلها؟ من الذي أوقد جذوتها؟ من الذي أذن بأن تقوم هذه الثورة؟ كيف قامت؟ كيف تداعى الناس إلى الميدان؟ ما الذي شجعهم؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي صبرهم هذه 18 يوما؟ ما الذي جعلهم يضحون؟ المنظر عندما تشاهد الثائرون على جنازير الدبابات تعجب، كيف حدثت هذه النقلة في هذا الشعب الذي يعني قيل عنه ما قيل في الفترات السابقة. هنا يجب أن تقف وقفة تقول إنه الله، وإذا شاء الله شيئا هيأ له الأسباب، وإذا كان الله فلا تقل كيف. هنا المنظر، المشهد أو القراءة الإيمانية، عندما تقول تأخذ بعض آيات القرآن الكريم، وقذف في قلوبهم الرعب، حدث، ها؟ ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. المشهد الانتخابي الأخير حتى لا أستطيل على حضرتك، تشعر أن الصف الوطني في عمومه، الصف الثوري في عمومه حصل له نوع من التشتت والتشرذم. وكأنني أقرأ أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع هذا الشتات التي يعني تشتت وتفرق على أشياء قيمتها قليلة جدا في المقارنة بالهدف الأعظم الذي قامت من أجله الثورة، بالخطر الأعظم الذي يهددنا إذا عدنا إلى نقطة الصفر. هذا المشهد الذي غاب عن عقول كثيرين في ممحكات سياسية وفي يعني نوع من المماطلات والاحتكاك السلبي بين التيارات والقوى السياسية، وغاب عنها المشهد الذي كان قائما قبل ثورة 25 يناير. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع هذا الصف وأن يميز الناس إلى فسطاطين، فسطاط مع الثورة وفسطاط مع النظام السابق. قوم يريدوا لمصر أن تنهض وأن تعود إلى الطريق الصحيح وأن تأخذ خطواتها الأولى في بناء نهضتها وأن تصبح دولة قوية ورائدة إقليميا وعالميا ومفيدة وصاحبة جملة مفيدة في المشهد العالمي، وقوم يريدون أن ننتكس انتكاسها إلى نقطة الصفر وأن نعود إلى المربع الأول وأن نبدأ من حيث بدأ، لا من حيث انتهى حسني مبارك، ولكن من حيث بدأ حسني مبارك. ولكن في حتى كده ولعلها رسالة للإخوان، وكأن الله أراد أن يوجه رسالة خفية للإخوان: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لعله أصاب الإخوان بعض يعني هذه الملامح، فأراد الله أن يرد الإخوان إلى الصف الإسلامي وأن يجمع أصحاب الطرح الإسلامي وأصحاب المشروع الإسلامي وأصحاب المشروع الوطني وأصحاب المشروع الثوري على كلمة سواء، وأن يجعل الآخر لا يمكن لمن يدعي أنه ابن من أبناء الثورة أن يذهب إليه إلا إذا كان الأمر قياس لا عقل فيه ولا حجة معه. هذا يعني هذه القراءة الإيمانية.
يعني أنت تقصد أننا نرد إلى الجانب الإيماني تتفسر أمامنا،
تتفسر أشياء كثيرة ويعني أسباب كثيرة تتضح وتزيح،
لكن إلى الجانب المادي لا يمكن أن يحسبها بعقل ولا يصدقها عقل ولا منطق.
الثورة للآن الشعب في بداية التحرير لما حدث الثورة في الآخر لما ذهلوا من الموقف قالوا: الله وحده أسقط النظام. يعني لا هؤلاء ولا مستخدمي الفيسبوك ولا النائمون في ميدان التحرير ولا السياسيون ولا أحد كان يستطيع أتصور أن يسقط النظام. أخي احنا كنا في المعتقل، كنا يعني حسن مبارك مريض في ألمانيا نتناقش، هو مش عايز يموت لي، مش عايز يموت لي، يعني كان التصور أنه أكبر من أن يموت
حتى يذيقه الله الذل والخزي في الحياة،
لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن المشهد الانتخابي الآن الحقيقة ما مارسته قنوات الإعلام المختلفة من سياسة كأنما تدار من غرفة مخابراتية، ترويج الشائعة وتضخيم الخبر القليل ولوي أعناق النصوص والوقائع والأحداث وتشويه الصورة وخلط الأمور على الناس، فلم يعد لدى المشاهد العادي ولدى المواطن البسيط ما يثق فيه. الكل مشوش، الكل مشوه، الكل مكذب، الكل مطعون فيه. فلما نزل المرشحون 13 ماذا حدث؟ اختلف الناس، أصبح الكل له رؤية، الذي يميل إلى الثورة أكثر والذي يميل إلى الطرح الإسلامي والشريعة الإسلامية أكثر والذي يريد أن يوفق بين الطرحين، وكان ده واضح في صورة الدكتور عبد المنعم الفتوح، والذي يميل إلى الطرح الإسلامي والشريعة في صورة الدكتور محمد مرسي، والذي يميل إلى الطرح الثوري بعيدا عن الطرح الإسلامي في صورة الأستاذ حمدين، والذي يميل إلى النظام الليبرالي صاحب التجربة في صورة الأستاذ عمر موسى، والذي يميل إلى النظام السابق في صورة الفريق أحمد شفيق. وحدث ما حدث وجاءت النتيجة لتعبر عن حالة اللخبطة التي يعيشها المشاهد بما يعني زرع في رأسه من معلومات ومن أفكار ودرس عليه وعيد تدريسه مرة ومرة ومرة حتى حدثت هذه الحالة من التشوش الفكري عند كل الناس. الناس يعني أصبح من الصعب عليهم أن يحدد إلى أين يذهب.
طب أنت بترى كيف أثر الحملة الإعلامية والتشنيع وإلقاء الشبهات على يعني الإخوان المسلمين ومواقف هؤلاء السياسية؟
والله حضرتك هو
ما دمت تتحدث عن الإعلام،
أنا عن الإعلام هذا يعني. أنا أقول أنه الآن أصبحت هناك سياسة واضحة لكل القنوات الإعلامية. يعني المفروض أن نقول أن القاضي يقول كلمة الحق وأن الإعلامي ينقل كلمة الحق. يعني أن يجلس الإعلامي، أن يجلس القاضي على منصة القضاء فيحكم من غير هوى، ولذلك حتى قالوا لكي تكون القاعدة القانونية سليمة يجب أن تكون مجردة عند النشأة وعامة عند التطبيق. والإعلامي عندما يجلس على الهواء يجب أن يكون مجرد الهواء وأن ينقل كلمة الحق وأن يكون على مسافة واحدة من كل
المرشحين
من أو كل المرشحين من كل الضيوف من كل الأطروحات من كل المناهج. لكن ما يحدث تجد المذيع أشد حملا ووطأة على الضيف من التيار الإسلامي أيا كان نوعه. يعني هم يعاملون التيار الإسلامي كله في كفة واحدة ويعني موضوع واحد لا يميزون بين من
صالح أو طالح
من التبليغ والدعوة إلى الجماعة الإسلامية مرورا بالجهاد والسلفيين والإخوان كله إسلاميون. هذه الحقيقة هذا التحامل مع الاعتماد على سياسة التخوين والتشكيك في كل الثوابت. يعني حضرتك عندما تطلب موقف أو تدرس موقف من مواقف الإخوان مثلا هذا الموقف يسترعي للباحث المنصف أن يرجع إلى تاريخ وأدبيات الإخوان المسلمين، ثم يرجع إلى المواقف الحديثة التي يعيشها الإخوان المسلمين، ثم يرجع إلى ما يعلنه الإخوان المسلمون الآن ويقارن هل حدث اختلال، هل حدث اختلاف، أم أن الأمر منطقي ويسير حسب ما هو معلن وما هو مكتوب من عشرات السنين. لكن عندما تعتمد على سلسلة التخوين فما تقوله مكذب وما تعرضه مضلل وتضلل به الناس وهكذا يحدث. واعتمدوا على سياسة بذر الشائعة وتضخيمها. حضرتك تذكر في الأسبوع الماضي قضية مضاجعة الموتى، القضية أن نائب يعترض على كاتب كتب في هذا الموضوع. هذه يعني سفاسف الأمور ويجب أن لا تعرض. كيف يخرج الموضوع من تحت قبة البرلمان أن التيار السلفي ونائب من حزب النور يناقش مضاجعة الموتى؟ الرجل ينتقد كتابة الكاتب في مضاجعة الموتى يصبح هو المتحدث، ثم بعد ذلك البرلمان يناقش مشروع قانون. ألا كأن الرجل الذي يريد أن يضارع زوجته يجب أن يحتاج إلى إذن من النيابة.
وبالتالي وفي نفس هذا أيضا حدث الأستاذ سعد الكتتني قال بأنه ينبغي بالنسبة للحد الأقصى والأدنى للأجور ينبغي أن يدخل في ذلك
رئيس مجلس الشعب والشورى.
فخرج الإعلام
كل الصحف تقول باستثناء رئيس مجلس الشعب والشورى والقضية لها تفسير قانوني يقول يعني رئيس مجلس الشعب والشورى لهم صفة أنهم ليسوا من العاملين في الحكومة لأن العامل يجب أن يخضع قانون التأمينات والمعاشات وهؤلاء لا يخضعوا له بصفتهم نواب وإنما يخضعوا له بصفتهم موظفون في مصالحهم الأساسية. وإنما رده الدكتور سعد الكتتني إلى اللجنة لتضيف ولتعالج حالة رئيس مجلسي الشعب والشورى. فخرج الإعلام بصورة مخالفة تماما، يعني يأخذ أصل الموضوع ثم يجعل منه قضية أخرى في اتجاه آخر وبحجم أكبر ليشوش على الناس أفكاره. وخذ على ذلك يعني أمثلة لا حصر لها. إذا أردت يعني أن نستطرد في هذا الموضوع فإننا نحتاج إلى حلقات كيف أخذ الإعلام بعض المواضيع التي ليست في ذات قضية ولم يناقشها البرلمان وضخمت تضخيم، وكيف أخذوا بعض القضايا زي قضايا البيعة في الإخوان زي دور المرشد وأخذوا الموضوع والعلاقة بين المرشد وأفراد الإخوان وأضخموا الموضوع تضخيم يعني لا يعقل ولا يقبل. يعني لما تطلب من الناس أن يفسروا العلاقة بين هذا وهذا هم أن يشرحوا ماذا تقول لوائح الإخوان، ماذا تقول أدبياته، ماذا فعلوا في تاريخهم، ماذا يطرحونهم الآن من طرح، فنتعاملهم على ذلك.
مع أن المرشد أحل الدكتور محمد مرسي من البيعة علنا على الهواء مباشرة.
والقضية أن الإخوان في كل مصالحهم غير البيعة لا تقيدهم عن إدارة مصالحهم ولا التعامل في شؤونهم الخاصة والعامة، إنما البيعة قضية داخلية ارتضاها الناس داخل الجماعة لتعاملهم مع المرشد، والقضية تخصهم هم كيف يتعاملون مع الناس هذه قضية أخرى تحكمها لوائح وقوانين وأعراف هم يلتزموا بها عندما ينزلوا في هذه المواقع. هذه يعني سياسة الإعلام، الصوت المرتفع، تكرار الموضوعات، الضغط على الشائعات، التخويف من الإخوان، إثارة نوع من البلبلة، ويعني الإتيان بقضية وهمية ثم وضعها على أنها واقع زي قضية التكويش. الإخوان يريدوا أن أو الإسلاميون أحيانا وفي الأغلب تقال أن التيار الإسلامي يريد أن يكوش على كل شيء. الحقيقة أنه عندما نتحدث عن الشعب المصري، من المعبر عن الشعب المصري؟ طيب أنت تقول أنه يجب أن لا يمثل التيار الإسلامي الأغلبية في الجمعية التأسيسية، أو يجب أن لا يستحوذ التيار الإسلامي على الأغلبية في قضية ما. طيب من يستحوذ على الأغلبية؟ من يفسر ذلك؟ هؤلاء لا يمثلوا الشعب المصري. طيب من يمثل الشعب المصري؟ هذه المعضلة. يعني هل إذا كانت الأغلبية لا تمثل الشعب المصري، الأقلية تمثله؟ طيب يمثله الغائبون،
هذا يتنافى مع الديمقراطية التي يتنادون بها.
هل يمثله الغائبون الذين لم يحضروا؟ هل يمثله الساكتون الذين لم يتكلموا؟ من يمثل الشعب المصري إذا لم يكن هؤلاء الذين انتخبهم الناس؟ القضية تدخل في قضية. ولما تعرض مشكلة زي التكويش تقول له أن الإخوان ليس تحت أيديهم أي شيء حتى تقول تكويش. عندنا في مصر رئيس حكومة و32 وزير ليس فيهم أحد من الإخوان،
ولا 27 محافظ
ليس فيهم أحد من الإخوان، و1700 تقريبا وكيل وزارة ليس فيهم أحد من الإخوان،
حتى مشايخ العائلات
شركة ليس فيهم أحد من الإخوان. أين التكويش؟ التكويش أن يعود أحمد شفيق على هذا المسلسل الذي كان قائما فيصبح تكويشا من أوله إلى آخره. إنما الإخوان ليس محبوسون داخل سور مجلسي الشعب والشورى، لا أكثر ولا أقل. أصدر قوانين ويضرب بها عرض الحائط، أصدر قانون العزل ثم إذا يعني لم يعجبنا هذا القانون فنذهب به إلى المحكمة الدستورية ترد دستوريته، رغم أن العرف يقول أنه يجب إذا أحاله، إذا تشكك فيه القاضي وأحاله إلى المحكمة الدستورية هذا لا يحمله على مخالفة القانون، إنما الأصل أن ينفذ القانون ويحيله إلى المحكمة الدستورية. لكن نحيل المحكمة الدستورية. يعني هذه القضية وقضايا كثيرة. إذا رجعت الجمعية التأسيسية، إذا رجعت الموقف من المشهد السياسي داخل البرلمان أو تفاعل البرلمان والحكومة أو مطالبة بتشكيل حكومة تمثل الأغلبية، تجد أن النصوص لويت.
يعني أنت تذكرني الآن بقول أستاذ فهمي هويدي ومن مفكري الإسلاميين، قال بأن الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين لما شعروا بأن البساطة صحب من تحت أقدامهم انقلبوا على الشرعية التي تغنوا بها فترة من الزمن، ألا وهي الديمقراطية وإرادة الشعب. المهم يعني طيب بما أو بماذا تفسر انحياز الأقباط إلى أحمد شفيق في الانتخابات، وهذا الذي يظهر لنا إعلاميا،
وهذا جزء من المشهد، جزء من المشهد الانتخابي الرقم المفاجئ الذي حصل عليه الفريق أحمد شفيق، 5.5 مليون تقريبا. كيف حدث ذلك؟ من أين كل هذه الجماهير؟ الفريق أحمد شفيق لم يعقد مؤتمر في محافظة من محافظات، ولم يخرج في برنامج من البرامج بشكل يعني ملفت للنظر وجاذب للانتباه ويكسب تعاطف الجماهير. الخلفية عن الفريق أحمد شفيق عند المواطن المصري خلفية عن النظام السابق
وبذلك
وموقعة الجمل وما حدث فيها، يعني الأحداث التي حدثت في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس مبارك.
وفسر الناس هذا بأنه ضربوه بالأحذية يوم الانتخابات ساعتها إدلاعي بصوت.
في جزء مخفي في الموضوع، ليس توجيه اتهامات للجنة الانتخابية ولا ذلك، ولكن ما يعني التقرير الذي أزعته قناة العربية عندما راجعت كلام المستشار عبد المعز إبراهيم لما عرض أصوات الناخبين ومن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشورى اللي هي قبل انتخابات الرئاسة بأربع شهور فقط، فالرجل يعلن المستشار عبد المعز في الجولة الأولى، في الجولة الثانية، في الجولة الثالثة، ثم يجري عملية جمع لثلاث مراحل فيخرج الرقم 46 مليون، ثم تجرى الانتخابات الرئاسية بقاعدة بيانات قوامها 51 مليون. كيف حدثت هذه الزيادة؟ هذه اللغط يجب أن يرد عليه. لكن الفريق أحمد شفيق لم يعقد مؤتمر في محافظة من المحافظات، لم يخرج في مسيرة، لم ينزل إلى الشارع، لم يكن التأييد له على قناة من القنوات التلفزيونية، لم يكن له دعم واضح من أي جهة من الجهات، لا من الأحزاب ولا من إلا الإعلام الدكتور توفيق عكاشة بصفته استثناء. كذا كله ثم يخرج الفريق بخمسة ونص. ذكر في وسط السياق أن الإخوة الأقباط صوتوا للفريق أحمد شفيق. الحقيقة أن الإنسان يشعر بنوع من الألم النفسي عندما نعرض حالة استقرار المجتمع المصري إلى حالة من الطائفية والاستقطاب، وخاصة عندما يذكر أن ذلك صدر بأوامر وتوجيهات الحقيقة ليس تحت أيدينا وثائق تثبت ذلك، ولكن هذا الكلام يعني مما قيل وذكره دلل عليه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في لقائي مع الأستاذ عمرو الليسي أمس على برنامج 90 دقيقة، وقال أنه ذكر حالات كقرى كاملة صوتت للفريق أحمد. حالة الاتفاق عندما تصدر حالة اتفاق كاملة فيجب أن يوضع تحتها خطوط، لأن الناس خلقوا مختلفين، هذا الاختلاف طبيعة الناس، فكيف حدث ذلك؟ الموضوع مؤلم عندما يناقش لماذا يذهب الإخوة الأقباط إلى الفريق أحمد شفيق، لماذا يذهب إلى النظام السابق؟ فلنراجع التاريخ، من قتل الأقباط في كنيسة القديسين في الإسكندرية؟ من الذي دبر حادثة الكشح؟ من الذي دبر حادثة إمبابة؟ من الذي قتل الإخوة الأقباط أمام مسبيرو؟ ليس التيار الإسلامي بكل تأكيد، ليس التيار الإسلامي بكل تأكيد، كل التاريخ يقول أن التيار الإسلامي لم يتعرض في يوم من الأيام، خاصة الإخوان، في يوم من الأيام ولا حادثة حدثت على مدار التاريخ تسيء للإخوة الأقباط أو يحدث فيها سوء تفاهم، إنما هؤلاء النظام السابق يعني ليست التاريخ لا يقول، بل التاريخ كله حوادث، بأي منطق يذهبون؟ طب نذهب إلى ثوري حمدين صباحي، نذهب إلى يعني كما يقولون يجمع بين الثورية والإسلامية الدكتور مفتوح، نذهب إلى السياسي المخضرم عمرو موسى، نذهب إلى أي طرح، لكن نذهب إلى أن نعود إلى أحداث القديسين وتدبير حوادث طابة وتدبير حوادث وهكذا، يعني محاكاة، يقول لك حسين سالم تكلم كلمتين على حبيب العدلي فقال يقول له تكلم عليه قال له وانا حأدبه، فإذن يدبر له حادث ضخم في شرم الشيخ يقتل فيه العشرات لمجرد أن يؤدب حبيب العدلي حسين سالم في قضية يعني عبث بمصالح، عبث بضمير، عبث بتاريخ، عبث بأرواح الشعب المصري. تستغرب كيف يذهب الأقباط ويصوتوا لهذا النظام. الخطير في المسألة عندما تجرى الانتخابات على قاعدة من الاستقطاب، على قاعدة من الطائفية، لما تقول أن الأقباط يصوتوا لأحمد شفيق فتجري الشائعة أن المسلمين يجب أن يصوتوا للدكتور محمد مرسي، هذه حالة خطيرة
يعني أنت
لا يقضيها عاقل أن يكون عليها الشعب المصري.
أنت ترى في هذه الجزئية أنهم يكرسون إلى الطائفية التي
طبعا من دعا من أخذ هذا القرار فإنه وقع قرارا بتفعيل الطائفية داخل المجتمع المصري. نحن الذين كنا نقول أنه في فترة الثورة لم تمس كنيسة ولم يمس محل أو سوبر ماركت أو كشك لمسيحي أو لقبطي، لم يؤذى قبطي في بيته ولا في سيارته ولا على طريقه نهائيا،
بل الإسلاميون أنفسهم كانوا يقومون على حماية الكنائس.
هذا حدث أن الإسلاميين كانوا يحرسون الكنائس، والمسألة تمت وبرهن عليها أن الشعب المصري شعب متوحد، شعب له لحمته قوية وطبيعته واحدة ونسيجه واحد وثقافته واحدة، وأن كل قصة طائفية التي كان يهدد بها النظام السابق ويفزع بها الغرب والشرق والمجتمع المصري ومحاربة الطائفية ومحاربة الغلو كلها كانت أوهام وقصص ومسلسلات يجريها حتى يستمر لأطول فترة في الحكم. كيف نعود الآن لنؤطر إلى الطائفية من جديد وأن تصدر توجيهات إلى الأقباط أن يصوت إذا صح ذلك أن يصوتوا إلى أحمد شفيق؟ المسألة غاية في غاية خطورة، وأتمنى ألا يكون حدث ذلك، وإذا كان حدث فإنه مؤلم وفظيع ومهدد لمستقبل هذا البلد.
طيب نتماشى مع هذه الرؤية يعني، طيب
تماشى
يعني في حالة فوز أحمد شفيق ماذا تتوقع يحدث؟
هذه تحتاج إلى فيلسوف إلى عقل قاص ليتوقع مآسي ضخمة. أنا كابن من أبناء سيناء أتوقع أن تمر بس تقول لك استنى سيناء اكن على جنب، أتوقع أن تحدث فضائع لا حصر له، أتوقع أن يمسك الفريق والفريق الذي سيأتي مع الفريق بأستيكة ويأخذ إنجازات الثورة للخلف دور، أتوقع أن يعود الدعاة إلى بيوتهم أو إلى معتقلاتهم؟ أتوقع أن يعود أمن الدولة؟ أتوقع أن تعود السلخانات والتعذيب؟ أتوقع أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث. وإذا حدث ذلك فإنه ذنب عظيم، ذنب عظيم على هذه الأمة، أن تثور على نظام ثم ترجع في فترة أقل من العام لتعيد نفس النظام مرة أخرى. فلماذا كان الثورة؟ لماذا الشهداء؟ لماذا قتلنا؟ ولماذا سفكت هذه الدماء؟ لماذا ضيعنا كل هذه المجهودات؟ لماذا أنفقنا كل هذه الأموال لنعيد حسني مبارك مرة أخرى؟ طيب كان موجود حسني مبارك والقصة منتهية.
يعني أنا أتعجب لمن يعني يعطون أصواتهم لأحمد شفيق ويتركون مثلا الدكتور محمد مرسي، مع أن الدكتور محمد مرسي جاء أو أتى بأعلى الأصوات في بلاد الحجاز، بينما أحمد شفيق وإن كانت أصوات قليلة يأتي بأعلى الأصوات في إسرائيل. يعني
ما حضرتك لو أنت متابع الأخبار وحضرتك أستاذنا،
الله يكرمك حبيبي،
الفلسطينيون يصلون ويبتهلون ليفوز الدكتور أحمد مرسي، والإسرائيليون ينصبون راياتهم ليعلنوا الأفراح فوز الفريق أحمد شفيق ولا يخفوه. لا يخف، هذا ليس سرا. ويعني
سيعيد إنتاج الكنز الاستراتيجي،
أننا سنعيد الشراكة مع مصر، وأنه ستزال الأسباب التي منعت تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأننا يعني جاهزون أن نعيد الشراكة القوية الاستراتيجية مع مصر في حال فوز الفريق أحمد شفيق. كل ذلك يعني مبشرات تجعل الإنسان يعني الرجل على دين مؤيديه أو على ذمة مؤيدي أو على شاكلة مؤيدي، حتى لا يفهم كلمة دين أنني أشكك في إسلام أحد، لا أنا لا أقول ذلك، إنما على شاكلة مؤيدي. الإسرائيليون يستعدون للأفراح بفوز أحمد شفيق، والفلسطينيين يبتهلون يعني أن الله يوفق الدكتور.
ولن يخذل الله أولياءه أبدا
إن شاء الله. الله سبحانه يعني وتعالى أكبر.
معنا اتصال أستاذ زعيد أبو مرزوق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
اولا انا ما يعني قد لا اجد كلمات بعد الاستفاضه والحديث اللي تفضلتم به، وبانقل طبعا تحيات ابناء سينا لفضيلتك وللاخ النائب الحاج يحيى عقيل. ويمكن ما تفضل به سياده النائب كان كتابا من يعني من اول الصفحه لاخرها، وكان مغطي للاحداث تماما، اللي اصبحت الان يعني زي ما بيقولوا الدليل او العاقل يحتار في يعني لا يجد دليل. هو الحيره بدات من مجموعه العوامل اللي تفضل بها سياده النايب، انه من حول الصدمه الناس تفاجات. يعني ذلك البدوي اللي في عايش في الصحراء في سيناء بفترته انفعل، مين اللي جاب شفيق؟ يعني ده مش ممكن يعني الى حد الاعجاز، استغفر الله العظيم. لكن الان هذا هو الواقع. طيب كيف الان خلينا شفيق وخلينا صعود شفيق وتاريخ شفيق؟ والسؤال موجه لمن يدعوا ان يعني بانهم النخبه ويدعوا انهم الثوره وممثلين الثوره. سبحان الله العظيم العظيم، طب ماذا تريدون يا اخوان؟ تعالوا الى كلمه سواء يا اخوانا، بعيدا عن ان نقول دول اخوان ولا سلفيين ولا اسلاميين، طب مش في ثوره قامت؟ مش في اولاد الناس اللي ماتت؟ مش في العذاب اللي شافته مصر؟ مش في نظره العالم الينا؟ يعني الناس هيقولوا علينا ايه؟ اللي لسه الكلمات الرنانه في التمجيد للشعب المصري وعراقته وثقافته ووعيه ينقلب الى الضد بعد ده كله؟ بنصوت بنجيب شفيق؟ انا مش هعدد في ما يعني.
استاذ عيد كيف ترى نبض الشارع الان؟
نبض الشارع يعني دعنا نتحدث عن الواقع الان في هذه الايام ثم نترجمه الى ما سيحدث ان شاء الله. الناس يعني قد تكون مراحل منفصله، مرحله ظهور الاول، ثم الان بدات الناس يعني حتى الانسان البسيط العادي بدا يستدرك ويعيد وعيه ثاني ويعيد وجوده، انه طب انا رايح فين؟ طب وليه؟ وعشان ايه؟ وانا كان الصبر ده اقل واحد في مصر يعني ضحى بشويه صبر، اقل واحد اللي في اعالي البحار وفي اعالي الجبال عانى مع هذا الشعب بالصبر وبالانتظار الفرج القريب إن شاء الله. ما يعني بعيدا عن نسرة مين اللي ضحى ومين اللي مات ومين الشباب ومين اللي، ولكن النهاردة الشعب بدأ يتماسك وبدأ يضع الأمور في نصابها وبدأ يحسب كويس تماما. لكن هو السؤال مرة أخرى، لو النهاردة بالتقسيم اللي احنا سمعناها بس يتقوا الله فيما يقولون، انه ان الثورة شيء مطمن، لو ننظر الى النصف الكوب المليء، يعني نقول انه 75% حد ادنى من ممثل الثورة او المتحدثين عن ثورة 25 يناير كلهم بمثلوها، 75% من الشعب صوت للدكتور مرسي او للثورة او لمرشح الثورة. النهاردة ده بنظرة تفاؤلية. طب ايه اللي ينكسها مرة اخرى؟ الان الخيار بين الطريق بين طريقين، والطريق واضح. انا ما اعتقدش ان في حد في مصر النهاردة مش شايف المنهجين، منهج واضح خلاف يعني واضح تماما.
لا ليس هناك لونا رماديا وانما ابيض واسود. طيب في كلمة موجزة بماذا تقول للجمهور الذي يسمعك الان؟
اقول اولا تقوى الله رأس الامر. او اول شيء من يتقي الله واللي بيصلي ويسجد لله شكرا ويسجد لله على 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 اولا على ان الله سبحانه وتعالى حفظ.
ما هو المشكله استاذ عيد ان الناس بتصلي ولكن بتعطي لشفيق، ما عندي مشكله ما.
لا حول ولا قوه الا بالله، يعني يتذكروا ان الله انعم علينا بحفظ انعم علينا بحفظ مصر في هذه الفتره مقارنه بما حدث حوالينا، وننظر حولنا احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا حفظ لنا مصر وهي المحروسه. الان فريضه علي أن أدقق في الأمر وأين سأذهب، لأن هذا صوتي أنا بعتبر صوت فرد واحد، لكن يمكن يسحب الأمة إما إلى الهاوية، لا خلينا نقول إما إلى النعيم إن شاء الله أولا
إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك
يا سيدي. أدقق الناس وأنا بغتنم آخر كلمة بدي أقولها، بستنخي كل الثوار المفتغمين، كل الفضلاء اللي شاركوا في هذه الثورة، اللي إحنا جيل عانينا، لكن الحين الشباب ما شاء الله وكل العقلاء وكل الكبير والصغير يتقي الله في أولاد الناس اللي ماتت والشهداء، وزي ما قالوا وتردروا لو احنا اتقبلنا في الجنة هنقول للشهداء ايه، احنا جيب لكم شفيق تاني؟ لا حول ولا قوة.
ونحن نؤمن على كلامك هذا. تود أن تعلق أي تعليق؟ شكرا لك يا أستاذ عيد.
الأستاذ عيد أبو مرزوقة يقول لي استنخي، يعني استنجد بالنخوة. استنجد بالنخوة، نخوة الشعب المصري أن يستدرك الأمر وأن يعيد الحسابات وأن يرتب أفكاره وأن يفكر في المستقبل بشكل جيد. سألت سؤال يا فضيلة الشيخ في أحد المؤتمرات، لو لم تكن من الإخوان لمن كنت ستصوت؟ الدكتور محمد مرسي ولا الفريق أحمد شفيق؟
سؤال منطقي.
والله أنا لو مش من الإخوان كنت أصوت الفريق للدكتور محمد مرسي. فقال لي لماذا؟ قلت لي سببين. الإخوان نزلين الانتخابات الرئاسة بمشروع نهضة، فإما نهضة وتنهض مصر وأنهض معها وأنعم بهذه النهضة وبما يعود منها مع الشعب المصري ولا ولا ولا, ولا نخسر شيئا، أو مسمار أخير في نعش الإخوان وملف على بعضه تاريخ ونضال ودوشة وخلصنا، هو جربنا الإخوان ونبدأ نشوف إيه
وما نفعوش
نشوف غير الإخوان. إنما لما نفسد على الإخوان أن يجربوا مشروعهم وأن يطبقوا فكرتهم وأن يمارسوا حقهم في أن يعرضوا تجربتهم على الناس وأن ينزلوا بهذه الأفكار إلى أرض الواقع، فأبقيت لدى الإخوان حجة تقول أن نحن لم نجرب، نحن لم ندر مشروعنا كما قلنا، نحن منعنا من أن ننفذ هذا.
بينما المشروع غيرنا جرب وأتى بنا إلى هذا الفساد والاستبداد والفقر.
جربتم حسني مبارك 30 سنة كان معها 10 سنوات كاملة يرافقه الفريق أحمد شفيق في مجلس الوزراء، ثم عدتم بالفريق أحمد شفيق ليكمل بعد 10 سنوات في الوزارة فترات حكم أخرى يعلم الله متى تنتهي، وقد نضطر إلى تعديلات دستورية.
أنا سمعت يعني هذا الآن يعني يدور في خلدي، يعني أنا سمعت من المحللين السياسيين قالوا بأن مجموع ما كان يخرج في الانتخابات في عهد مبارك مجموعه 5 مليون.
خمسة مليون.
فبالتالي الآن
خمسة مليون الصعيد المضروب.
بالضبط. يعني هذا في عهد الحزب الوطني.
أيوة.
فالذين خرجوا الآن 5 مليون الفعليين الذين كانوا يخرجون في أثناء عهد مبارك المخلوع هم الذين خرجوا الآن وصوتوا لأحمد شفيق.
أفندم من ضمن يعني الآلام من ضمن المصائب التي أرسلها الله علينا أن تجد أن الإعلاميين من كان يطبل لديمقراطية حسن مبارك وحكم حسن مبارك بالـ5 ملايين من يقول الآن كيف سيحكمنا من اختاره من الشعب 5 مليون فقط، وأن تجد من الليبراليين من يستنجد بالعسكر لينقلب على الشرعي، ومن ينادي بالديمقراطية يريد ألا يحكم الأغلبية. الأمر في شيء عجيب يعني 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 تشيب له البلدان. أنت تحار عندما تسوق فكرة وتعبر عن فكرة، كيف يحدث ذلك؟ كيف يقول هؤلاء الناس عندما تذكر يعني يعني بعض الكتاب حتى حاول أن يعني يأتي ببعض القوانين التي طرحها بعض النواب غير الإخوانيين تماما ثم يضعها في ظهر الإخوان ليقول أن الإخوان يصنعوا كذا وكذا وكذا. الشيء العجيب يا فضيلة الشيخ عندما يقول أن الثورة سرقت وأن الثوار، ماذا أخذ الثوار؟ ونسوا وتناسوا أنه الفريق الوحيد الذي كان يقف في وجه النظام السابق هم الإخوان. ويعني طوائف من الوطنيين قليلة غير منظمة معهم، لا ينكر جهد أحد، وكل إنسان قدم سيكتب له ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لكن يغفل سنوات الاعتقال، يغفل التجربة، يغفل دفع الناس إلى الإيجابية للخروج الانتخابات رغم يقينهم أنها مزورة، ينكر الموقف يوم موقعة الجمل، ينكر كيف كان يؤمن الميدان، هل كان القائم على تأمين الميدان أحد غير الإخوان؟ هل كان الواقف على البوابات والنائم على الجنازير الدبابات أحد غير شباب الإخوان؟ أصبح الإخوان غير ثوريين. والدكتور محمد مرسي الذي خرج يعني في أول يوم في الثورة ألقي به في المعتقل في وادي النطرون في عنبر 3 وخرج في يوم انهيار جهاز الشرطة غير ثوري، إنما الفريق الذي كان يجلس في الفور سيزونز ثوريا ويجب أن نحو أصواتنا،
رئيس وزراء موقعة الجمل،
رئيس وزراء موقعة الجمل، والأمر في غاية في الخلط الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لله الأمر.
طيب
من قبل
يعني أنت الآن يعني تجرني إلى سؤال مهم ما دمت أننا وصلنا إلى هذه الجزئية. طيب هل كان البرلمان دور في خفض شعبية الإسلاميين في الشارع؟
البرلمان أخذ كشماعة. يعني ما معنى انتخابات على مستوى العالم؟ لو سألت مواطن بسيط في أي مكان ما معنى انتخابات سيقول لك اختيار بين مناهج مختلفة، بين برامج مختلفة، بين أشخاص مختلفين لتداول سلمي للسلطة، لنضمن طريقا آمنا لنقل الحكم من حزب إلى حزب ومن فريق إلى فريق ومن شخص إلى شخص. لكن عندما تأتي انتخابات بالأغلبية ويقال أن هذه الأغلبية ليس لا يحق لها أن تشكل الحكومة، إذا ما تفعل الأغلبية؟ تجلس في البرلمان لتناقش وتصدر قوانين لا يطبقها أحد؟ عندما يقال ماذا صنعت الأغلبية أو ماذا صنع مجلس الشعب الذي توجه له، احنا في مجلس الشورى معفيين من اللوم، هذه من فضل الله سبحانه وتعالى علينا اننا معفيين من اللوم، ماذا صنع مجلس الشعب في أزمة البوتاجاز؟ هل أعضاء مجلس الشعب تجار بوتاجاز أم هم وزير البترول أم هم منهم رئيس الوزراء؟ ماذا يصنعون؟ ماذا صنع؟ القضية لا تخصهم، لا تخص بالمرة. ماذا صنع أعضاء مجلس الشعب في قضية السولار والبنزين؟ ماذا صنعوا عندما قتل الناس في حادثة بورسعيد؟ لماذا لم ينزلوا إلى محمد محمود؟ أهم الذين قتلوه؟ الذي لم ينزل يتهم والقاتل ينتخب؟ المسألة فيها ماذا يعني ما تقول؟ لكن صوت الإسلاميين، ولا أقول الإخوان الآن لأنه أصبحوا الكل في كفة واحد، الكل في القضية الآن التيار الإسلامي كله متهم، لما يرى هؤلاء في المشهد أغلبي وهم أصحاب القرار، ثم يقال أزمات موجودة ومجلس الشعب موجود ولا تدخل، ولا يستطيع أن يصنع، يأمر فلا يأتمر أحد بأمره. فالناس تدور هذه الإشاعة من قناة إلى قناة ومن لسان إلى لسان، وتفعلها أجهزة موجودة وبها غرفة غرفة بهذا المسمى، غرفة لبث الإشاعات، وتتناقل الإشاعة، ماذا فعلوا في كذا، ماذا فعلوا في كذا، ماذا فعلوا في إنفلونزا الحمى القلاعية، ماذا فعلوا في حادثة القطار، ماذا فعلوا في حريق، مش هيك تشوه الصورة بغير سبب.
ولهذا أنا كنت أود أن أسألك سؤال، رأيك في سياسة التخويف من الإخوان وبث الشائعات، ولكن أستمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليك مرة أخرى، تفضل.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعلي هامة الإنسان،
طيب كنت أسألك قبل الفاصل،
التخويف من الإخوان،
من الإخوان وبث الشائعات.
أنا أقول لحضرتك، أذكر بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال على مسلم كلمة يشينه بها، يشينه واضح معناها، يشينه
يعيبه أو ينتقصه،
يعيبه أو ينتقصه
أو يتهمه،
إلا أوقفه الله على جسر جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. و ما قيل في حق الإخوان كثير، لكن أقول إذا أردت أن تحكم على إنسان فيجب أن تحكم عليه مما يفعله، مما يقوله، من تاريخه، من أدبياته، من مناهجه، لكن لا تحكم عليه بما يقول الإخوة في القنوات الفضائية. هذه مظلمة كبيرة، يعني ظلم فيها الإخوان ظلما كبيرا. عندما إذا أراد الناس قبل أن يخافوا من الإخوان فليراجعوا تاريخ الإخوان منذ التأسيس في عهد الإمام البنا إلى رسائل وأدبيات الإخوان وكتابات الإمام البنا وكتابات المستشار الهضيبي مرورا حتى الوقت الحاضر، حتى دوريات ونشرات الإخوان، يقرأوا ذلك ثم يراجعوا مواقف الإخوان، ماذا صنع بهم وماذا صنعوا، ماذا صنع بهم، ويشهد صحراء المقطم والسجن الحربي والواحات والطور،
استاد القاهرة، الجماجم التي دفنت فيه
استاد القاهرة، يراجعوا هذا التاريخ، متى انتصر الإخوان لأنفسهم، متى أخذوا حقوقهم، متى اقتصوا لدمائهم، كيف يعني يراجعوا الأستاذ عمر التلمساني وهو نائم فيقال له عبد الناصر مات، فقال كلمة بسيطة الله يرحمه، كلمة سريعة، يراجعوا تاريخ الإخوان، ثم يراجعوا مواقف الإخوان في العصر الحديث كيف تعاملوا، ثم يراجعوا بيانات وإصدارات وأحاديث الإخوان، إذا تطابق ذلك كله ونفى هذه التهمة فكيف تستقر في وجدان إنسان أن يخاف من الإخوان. لكن سياسة التخويف قائمة، تجد الفلاح البسيط يقول لكم والإخوان حيكوش على كل حاجة، ألا هم الإخوان هياخدوا، هم الإخوان هيحكمونا، في ذلك عيب، أم في نص دستوري يمنع الإخوان أن يحكموا،
مع أن الديمقراطيات العملاقة في الخارج لا يحكمها إلا الأغلبية.
ما هو هذا المسكين سمع هذه العبارة تتردد فرسخت في ذهني أنه من العيب أن يسيطر فريق واحد، رغم أنه من الطبيعي أن تنسجم حالة الحكم وأن يكون لكل حكومة ظهير برلماني يؤيدها ويساندها حتى تستطيع أن تنفذ مشروعا، وعلى آخر المدة يحكم الناس على هذا المشروع أحقق فائدة أم لم يحقق. عندما سئل الليبراليون أو العلمانيون في تركيا، وأذكر هذا المشهد لفتاة متبرجة، فقال من ستنتخب؟ قالت أردوغان. قالت لماذا؟ فقال لها المذيع لماذا؟ المنظر يختلف عن إجابة السؤال. قالت لأنه ملأ جيبي بالنقود وسدد ديوني، فدعوا الإخوان يجربوا أنفسهم، يجربوا مشروعهم، يطبقوه، والله إذا عادوا بالنهضة وبالرخاء ووفروا للناس مستلزمات الحياة، الناس لا يحتاجون إلى كلام إعلاميا ولا إلى ممارسات سياسية ولا إلى هذه المحاكات، الناس يحتاجون إلى الذي لا يعمل أن يجد فرصة عمل، والشاب يجد مكان يتزوج فيه وأن يعف نفسه وأن يسدد دينه وأن يعيش حياة كريمة، أن يجد لابنه مكانا يتعلم فيه تعليما جيدا، وإذا مرض أن يجد مكانا يعالج فيه بشكل جيد وشكل إنساني وشكل لائق، وإذا سافر خارج بلده أن يحترم. إذا حقق برنامج الحرية والعدالة هذه المتطلبات للناس، فهذه الديمقراطية، ونذهب إلى الصندوق ونغلب إرادة الجماهير ونحتكم إلى هذه الإرادة، وأن يعلى حكم الشعب على أي حكم، وأن نختار ما يختاره الناس. وإذا فشلوا فالذي سيرفضهم الناخبون في صناديق الاختلاف، لكن ليس من حق أحد أن يستصدر حكم من الآن على الإخوان بأنهم لن يستطيعوا.
طيب ما دون نتحدث عن الإخوان، طيب أسلوب الإخوان في حشد الأصوات هل يعتمد على يعني خداع البسطاء والتركيز على قضية الحلال والحرام والزيت والسكر
قضية الزيت والسكر هذه يعني هذه يا فضيلة الشيخ في الأول يجب أن نقول أن من يقول ذلك فأنه يمارس إساءة شديدة للشعب المصري الذي يتحدث باسمه. للأسف نحن نقول والكلام موثق، وقاله الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالأمس عندما قال أنه رصد لحملة أو لجولة الإعادة 60 مليار جنيه، ويقال أن وصل سعر الصوت في الفترة الأخيرة إلى 500 جنيه. هذه المبالغ من أين تأتي؟ لكن القاطنون في طرى معهم أموال كثيرة يستطيعون أن ينفقوا هذه يعني
لا والدول المتربصة ومنها دول الجوار
الشيخ حازم قال أن إسرائيل وأمريكا جهزت مبالغ ودول عربية جهزت مبالغ لهذا الشأن. لكن دعنا نخرج من هذه القضية إلى هل بضاعة الإخوان ذلك فعلا؟ أليس الإخوان أصحاب تاريخ ممتد إلى 80 سنة؟ أليس الإخوان أصحاب نضال؟ أليس الإخوان يقدموا أنفسهم كطرح كمشروع لاقى هذا الإقبال وهذا يعني أقبل عليه الناس؟ طيب دعنا من كل ذلك، تعال نذهب إلى العقلاء، إلى المفكرين، إلى المتعلمين، إلى المثقفين والذين لا يحتاجون إلى السكر والزيت. هل لما فاز الإخوان عندما تقدموا اللي في انتخابات رؤساء الجامعات كان بالسكر والزيت وخداع البسطاء؟ هل لما فازوا في انتخابات العمداء ورؤساء الأقسام، هل لما فازوا في انتخابات نقابة الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وكل ما عرض في انتخابات حرة ونزيهة في اتحادات العمال واتحادات الطلاب، هل كان ذلك بالسكر والزيت؟ أليس هذا إجحافا؟ أليس هذا الزور؟ أم عندما تقول أنه عندما فاز الإخوان في كل هذه الانتخابات لهذه النقابات التي تمثل مجموع الشعب المصري، التي تمثل ضمير الشعب المصري، ألا يجرنا ذلك إلى أن نقول أن الإخوان يمثلوا ضمير هذا الشعب، وأن الإسلاميين في مجموعهم يمثلوا ضمير هذا الشعب، وأنهم يعبروا عن إرادته ويعبروا عن طموحه، وأنه أملهم لتحقيق هذا الأمل في واقع أفضل ومستقبل مشرق؟ يعني يستقيم ذلك عندما تقول أن الإخوان فازوا في كل هذه الانتخابات؟ يستقيم أن يفوزوا في انتخابات البرلمانية والتشريعية؟ يستقيم أن يفوزوا بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية؟ المسألة بسيطة جدا، لكن حجة العاجز أن تقول أن الإخوان فازوا بالزيت والسكر وبعض الناس يقول لك فازوا بالبطاطس، أي كلام هكذا طرح مع هذا التفريق، وكاش يقول لك أنه أصور بطاطس كأن الإخوان وزعوا 5 مليون طن بطاطس لكل مواطن طن بطاطس.
يمكن حد علمه يعني وصل أنه هو يقصد الشيبس ولكن وصل عنده بطاطس،
هو صاحب يعني رؤية متقدمة.
طيب هل يعني أنت لا ترصد بهذه الحنكة السياسية والخبرة واحتكاكك بالشارع، هل لا يوجد يعني للإخوان المسلمين أعداء بالفعل يقومون يعني بنقل الشنط والزيت والسكر وإعطائها للناس ثم يزورون إرادة الناس، يقول مثلا أعطي السلم وهل الإخوان المسلمين، وفي الوقت ذاته يريدون أولا أن يشوهوا صورة الإخوان المسلمين ثم يعني يكسبون هذا الصوت لمرشحين؟
الشيخ تمت وقائع بعينها في الانتخابات الأخيرة، أن تمر سيارة من أمام اللجنة انتخبوا الدكتور محمد مرسي، انتخبوا الدكتور محمد مرسي، فيذهب الإخوان
ليضبطوا
هذه السيارة ويحرر محضر وينسى. المسألة مدبرة، أن تنزل أخت امرأة منقبة لتقابل أخرى في الطريق، فتقول أنت مش لابسة حجاب، ده احنا هنلبسك الحلبته قدامك 10 ايام بس. فيستفز هذا الحوار مجموع طبعاً. المشاهدين ان يخرج رجل بلحيه انت تصنع كذا احنا احسن نمنع كل هذا يعني تم عن طريق وقائع. لكن الخلط هل الاخوان لا يمارسوا اعمال البر؟
هل الاخوان يمارسونها منذ 84 عاما؟
هل الاخوان لا يتواصلون مع الفقراء والبسطاء؟ هل الاخوان لا يحملون هذا الزاد الى الجوعى الى المحتاجين؟ هذا يمارسه الاخوان بشكل طبيعي، يمارسه المصريون بشكل طبيعي. كل انسان عنده قدره فانه يمارس هذا الفعل، ان يصل جاره وان يصل قريبه وان يصل المحتاج. انما عندما تخلط بين هذا وذاك تقول انما فعلوا ذلك من اجل الانتخابات، يعني علشان نبرهن اننا لا نريد من ذلك الانتخابات يجب ان نمنع التكافل تماما في المجتمع المصري، يجب الا يبر احد احد ولا يزور احد احد ولا يقدم معروفا على الاطلاق حتى نثبت بالدليل. هذا يعني حالة سفة. هل من المعقول أننا كنا نمارس أعمال البر في فترة حسني مبارك وفترة القهر وفترة أبن الدولة والملاحقات من أجل أننا كنا نعلم أنه ستقوم ثورة ثم بعد الثورة انتخابات حرة فينتخبنا الناس؟ هذا تدخل في نوايا الناس فظيع فظيع وغير معقول وغير مقبول وغير منطقي. لكن تروج هذه الشائعة. لكن القائم الآن الذي لا ينكره أحد أمام كل لجنة، تسأل أي واحد من مناديب الفريق أحمد شفيق يقول لك أنا أخذت 750 جنيه والله في فلوس وإحنا بنشتري أصوات. هذا لا ينكره، هذا معلوم لكل الناس، حتى أصبح الآن الكل هكذا يعني يردد سعر الصوت من 200 وصل ل 500 أو حيزيد.
طيب يعني كثير من القوى السياسية يعني دائما تردد وتقول بأن يعني دائما نراهن، إنجاز التعبير، نراهن على ذكاء الشعب المصري، نراهن على عبقرية الشعب المصري. طب معقول أو من المعقول أن يعني تزور هذه الذمم ببعض الأموال البسيطة؟
حضرتك احنا نراهن على ذكاء الشعب المصري ويعني يعني يجب أن نناديهم تعالوا إلى كلمة سواء، أن نحترم إرادة الشعب المصري وأن نحترم اختيار الشعب المصري، فقط نضمن أن يكون هذا الاختيار حر وهذه الإرادة حرة وإرادة طليقة ومعبرة عن مكنوناتها، لا إرادة مشترى ولا إرادة مرغومة ولا إرادة مزورة بأي نوع من أنواع التزوير. لكن الذي يعبر ويتكلم عن ذكاء الشعب المصري هو الذي يرفض أغلبية البرلمان، والذي يرفض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة، وهو الذي يرفض نتائج الانتخابات على كل مستوياته. هل هذا يراهن على ذكاء الشعب المصري؟ ذكاء الشعب المصري مقبول فقط عندما يأتي بزيد، ومرفوض عندما يأتي بعمر. المسألة فيها غاية من حتى نحترم أي اختيار حتى ولو كان فريق أحمد شفيق، بس فقط دعونا نطمئن
من غير تزوير. ما اظنش انه ياتي
خالص ان هذا الاختيار حر. معلش وهو نحن قد تكون اقتربت الساعه وبعض الناس يذهبوا. انا اعرف ناس يقول لك انا حذهب واصوت لفريق احمد شفيق، حريه مطلقه على العين والراس، وانا احترم راي كل انسان رغم ان هذا ينافي مبادئ الثوره التي يجب ان تكون حاكمه، والتي تاخر البرلمان في إصدار قانون العزل من أول يوم. كان يجب أن توضع حدود وقوانين تحافظ على هذه الثورة وتضمن نجاحها وتضمن ألا يعتدى عليها وألا يلتف النظام السابق ليفسد هذه الثورة.
ربك سبحانه وتعالى أراد أن يوحد الشارع بنزول شفيق. ولكن معنا اتصال الأستاذ عماد من القاهرة، تفضل أستاذ عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعذرا للتأخير. وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك حبيبي. الله يبارك.
مرحبا بك وبضيفك.
الله يبارك عليك.
وانا نفسي والله يعني شوف حضرتك استاذنا الدكتور ضيف حضرتك الكريم بيقول ايه يعني اخطأ البرلمان، يعني الى متى نحن جميعا يعني الاسلاميين بقى زي ما بيسمونا، واحنا يعني واحنا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الاصيل ولسنا غرباء عنه. ونحن منه وهو منا. نحن إلى متى؟ يعني قادة العمل الإسلامي إلى متى أيها الناس يعني يظل مفعول بكم؟ يعني كنا نود يعني لاحظ معي يا دكتور حسام من بعد الثورة ونحن يعني أفعالنا ردود أفعال وأحيانا ما فيش ردود أفعال وأحيانا ردود أفعال باهتة وأحيانا ردود أفعال لا تتناسب. إلى متى نكون يعني بيدبر لنا بليل من الباطل؟ خلينا نسمي العملية من الآخر كده، الباطل يحشد حشودة. يعني مثلا إحنا كان في اجتماع طارئ للتعامل مع الأحداث وكذا، ودعونا بعض إخواننا من الإخوان والسلفيين وحزب النور وكذا، يا تجد بعض الناس من السلفيين للأسف شريحة معينة ممن كانوا يقولون ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه وإن جلد، يقول لك إحنا عايزين تضمينات وتطمينات من الإخوان. يا أخي أنت بتتكلم في إيه؟ أنا وإنت أخوات، وأمي مع الشزلونج في جراحة كبيرة، جراحة بتعمل لها عملية وهتموت ما بين الحياة والموت، وجاي تقول لي إحنا يعني ننقذ أمنا الأول وبعد كده؟ أخي بتكلم يعني إحنا بنواجه خطر داهم حقيقي ولم يقدروا قدره، وكنا يعني بح صوتنا، ويمكن حضرتك عارف بتوحد العمل الإسلامي، وأنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لديني، وإن جاء أحدا صادقا مثل الدكتور محمد مرسي إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني من أول قراراتي بعد أن يستقر الأمر ألا يكون فيه هناك جماعة كذا وجماعة جماعة المسلمين، عم جماعة هو سماكم المسلمين، ولا في إخوان ولا في تبليغ ولا في جماعة إسلامية ولا في جهاد ولا في، كلنا مسلمين وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. يعني أنا مش عارف الذين يتحدثون يقول ولي الأمر يجوز الخروج، والآن أنت على مفترق، أنت على محك عملي. الإسلام يا أخي يحتاج إلينا وينادينا.
اختيار ولي الأمر.
ولي الأمر يعني أنت تتشكك في الدكتور محمد مرسي، ولا تتشكك أنت يعني في القديم الذي كان سببا في حصار أهلنا في فلسطين وتدمير أهلنا في غزة واحتلال العراق واحتلال الصومال وإذا يعني هذا يعني نسأل الله عز وجل يعني أن يبصرنا بالحق. تفضل يعني.
نتصل الأستاذ عماد. الله يبارك فيه. وفعلا في قضية مهمة جدا، لما يتحدثوا عن الشعب المصري يستثنون كأننا خير الشعب المصري، ولما يتحدثوا عن الثوار يستثنون كأننا لم نكن يوما ثوارا ولم ندخل المعتقلات ولم نخرج منها ولم ندفع ضريبة هذه الحرية. القضية الثانية تطمينات. الكل يردد عبارة التطمينات. ما هي التطمينات المطلوبة؟ أن نفرق بين ما هو تطمينات وما هو ابتزاز سياسي. أن يخرج أحدهم ليقول أنه يجب على الدكتور محمد مرسي أن يعلن أن مدة الرئاسة سنتين فقط، ثم أنه
أو يتنازل لفلان
أو يتنازل لفلان أو أنه لن يترشح بعد السنتين، وأن يعلن الإخوان أنهم لن يرشحوا مرشح آخر، وأن رئيس الحكومة لن يكون من الإخوان، وأن يستقيم. يعني هذه حالة من الابتزاز. لكن التطمينات وجهة نظري ووجهة نظر كل منصف يجب أن توجه تطمينات. هذه التطمينات طريقة آمنة لنقل السلطة عن طريق صندوق الانتخاب بعد الأربع سنوات، وأن يلتزم كل الناس كميثاق شرف، وأن يكون الشعب هو الضمانة الحقيقية لهذه الآلية، لآلية نقل السلطة وآلية تغليب إرادة الجماهير، وأن نحتكم إلى إرادة الناس وإلى رأي الشعب. هذه يجب أن تقال. الحريات يجب أن يطمئن الناس أننا لن نصادر على حرية أحد، وهذا معلن.
وأنا أرى أن
الدكتور محمد مرسي أكد عليه مرة ومرة ومرة، لن نصادر على حرية أحد. يعني سنتنازل عن بعض ما نطالب به حتى في قضايا كثيرة، ليلتئم الصف ولتوحد القوة
ولتعبر بين السفينة
لتعبر السفينة. الحريات، حقوق الأقليات، ليس عندنا أقليات الحقيقة، حقوق الأقباط. وهذا يريد الناس تراجع الفقه الإسلامي، تراجع أدب الإخوان، تراجع فكر الإخوان في هذا الباب، ثم يطالبون بذلك تطمينات. ومع ذلك أعلن الدكتور حاد مرسي أنه الإخوان مواطنون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هم إخواننا في البيت وفي الشارع وفي العمل وفي كل شيء، أنا نحن وهم. سواء في كل الحقوق والواجبات، ولكل دينه يعبد ربه سبحانه وتعالى ويحاسب الله سبحانه وتعالى على ما يعبد. هذه قضية يعني لا تدخل في هذا السياق على الإطلاق، لكن يجب أن يطمئنوا إذا كانوا خوفوا عن طريق الإعلام وعن طريق سياسة الإعلام الشائعة بالتخويف، كيف سيصنع الإخوان في الدستور تطمين؟ الحقيقة في قضية الدستور أين وقع الخلاف؟
نأخذ ولكن بعد هذا الاتصال أنه
فضل.
مد على الخط. تفضل أستاذ رمضان من البحيرة. أستاذ رمضان من البحيرة، فصل الخط. طيب تفضل أكمل معلش.
في قضية الجمعية التأسيسية والخلاف، ويخرج الدكتور محمد نور فرحات ليقول يجب أن ينظر إخوان تشكيل الحكومة الجمعية التأسيسية قبل بعد يعني في خلال مدة أسبوع، كأنما هي لي ذراع. يعني أنت الآن مضغوط فيجب أن تصدر الآن. طيب ما هو التوافق المطلوب؟ هل التوافق القضية دكتور حسام أنا في مغالطة شديدة، أن عندما نعرض قضية رقمية في إنها لا تقبل التوافق، قضية نسبية في إنها لا تقبل التوافق، إنما الذي يقبل التوافق هو الأفكار، الصياغات، يعني المواقف، هذه تقبل التوافق، أن نتوافق. لكن أن تشاركني في شركة رأس أن تشاركني في شركة برأس أدفع الثلث وأنا أدفع الثلثين، ثم تأتي عند تقسيم الأرباح لتقول إننا، هذه القضية النسبية لا تقبل التوافق. إنما نتوافق كيف سندير، كيف سنعمل، كيف سيحقق مصلحة مشتركة لي ولك ولكل الناس، هذه يجب أن يتوافق عليه. وذلك نتمنى أن يطالبوا في التوافق حول كذا وكذا وكذا من الدستور. لكن لما يخرج الدكتور وحيد عبد المجيد ليقول أن 99% من الدستور يعني متوافق عليه، ليس هناك خلاف بين أحد، والقضية بسيطة في جزئيات بسيطة، إنما القضية من سيوقع، من سيجلس. أنت متخوف من التيار الإسلامي، والتيار الإسلامي متخوف منك، كيف سنحسم هذا الخلاف؟ نرجع إلى الشارع والصناديق. الإعلان الدستوري ذهبنا إلى نتيجة انتخابات مجلسي الشعب والشورى. طيب هؤلاء انتخبوا، يجب أن هذه تعبر عنهم، تعبر عن الشعب، تعبر عنهم. طيب خلاص دعك من انتخاب الشورى، دعنا نتوافق على أنها تعبر عن جموع الشعب المصري. هل جموع الشعب المصري يجب أن لا يكونوا من الإخوان الإسلاميين؟ يستثنوا هؤلاء؟ يعني إذا طلبت
هذه شريحة أصيلة من المجتمع التيار الإسلامي.
يا سيدي دعنا نترك التصنيف السياسي، طلب أن يكون هناك فقهاء قانون دستوري، هل عوار في الجمعية التأسيسية أن يكون قانون دستوري قانون الفقيه قانون دستوري من الإسلاميين؟ إنما يجب أن يأتي من تيار كذا واسمه فلان الفلاني حتى تكون الجمعية التأسيسية متوافقة.
طب ما الغضاضة أن يأتي من الإسلاميين؟ المشكلة
هذه القضية،
ما دام أنه خبير
هذه القضية، يعني تزوير الحقيقة وتزييف المعنى على الناس أنه مرفوض التوافق. لا، نحن متوافقون، نحن ذاهبون إلى الجمعية التأسيسية في كل لنحقق هذا التوافق، ونمد أيدينا ونتنازل عن كثير جدا جدا من حقوقنا. والله لو كانت لغيرنا ما أعطى هذه التنازلات، لكن هي نزحة. لكن عندما تقول إنه مطلوب تمثيل الأزهر والشيخ سيد عسكر والدكتور يسري هاني والدكتور عبد الرحمن البر لا يمثلون الأزهر، أضحك في مغالطة عجيبة. طب ما هؤلاء أساتذة ومشايخ وعلماء كبار في الأزهر، هل يجب لكي يمثل أن يأتي فلان وفلان؟ عندما تقول نحن نريد من النقابيين، فلما يأتي نقيب المهندسين أو نقيب الصيادلة أو نقيب الأطباء، أو يكون هذا لا يمثل النقابيين، وإنما لكي نمثل النقابيين يجب أن نأتي بمن هو، المسألة يجب أن تأخذ وأن نعرض خلافاتنا فيما أنت خائف وفيما أنا متخوف وما هي نقطة الخلاف، وأن ننقل الحوار من مربع الأسماء والتشكيل إلى مربع الصياغات والنصوص فيما نحن متفقون وفيما نحن مختلفون.
طيب عشان يعني لما توقع معنا وقت طويل، أحمد شفيق يقول بأنه إذا انتخب رئيسا أن الأمس يعود في خلال 24 ساعة.
يبقى إذن هو الذي يعبث في الأمن،
وهذا فيه اتهام من ناحية أخرى للمجلس العسكري
بشكل طبيعي.
طيب هل تتوقعون في حال فوز الدكتور محمد مرسي، هل تتوقعون مشاكل أمنية؟ ولكن هذا بعد هذا الاتصال نأخذ منك الإجابة. الأستاذ مصطفى من القاهرة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج مصطفى أهلا وسهلا.
مرحبا شيخ.
أهلا بخادم العلماء.
الله يكرمك. أنا بحيي الأستاذ يحيى.
الله يكرمك.
وبحيي قناة الناس وحيي حضرتك أولا.
الله يكرمك. تفضل.
أول حاجة أبشرك، إحنا لسه يعني كنا مع الأفاضل ولا داعي لذكر الأسماء.
لا أنا عايزك تذكر الأسماء بس عشان الناس تعرف
منهم. والله كنا مع الدكتور محمد عبد المبسوط الله يبارك فيه.
الله يكرمك.
وبعدين علمت منه من خلال الاتصالات أو المنسق إن في مؤتمر للإخوان في أشمون، وفي مؤتمر في شبرا وفي الخلفاوي، فإن شاء الله يعني مؤتمرات متتالية وحصل توزيع للمشايخ على أساس كل مجموعة.
أحمد شفيق.
نعم.
ونفسنا أن نرى مؤتمرات لأحمد شفيق، نرى الجمهور على الأرض.
فأنا ببشرك إن شاء الله بإذن واحد أحد الغالبة ستكون إن شاء الله بإذن الله للدار الإسلامي وعلى رأسه الدكتور محمد يوسف. هذه حاجة.
فضل.
الحاجة الثانية طبعا حضرتك والأستاذ يحيى الرجل الفاضل اللي أنا أكلمته بالتليفون يوم انتخابات مجلس الشعب ولم أراه، فبطمنكم بس في حاجة عاوزين نضيفها في الإعلام الفاضل بتاع فضائية الناس. إنه ظهرت فئة في القاهرة والمحافظات بيحضوا الناس، مثلا تيجي واحدة محجبة أو منقبة تقول إحنا إن شاء الله لما يجي الدكتور محمد يرسح هينقبكم ويحجبكم. الكلام ده مغاير تماما لتصريحات الدكتور محمد يوسف، ومجموعة من الشباب برضو بتقول الكلام ده. فإحنا أنا بوجه النداء ده لإخواني جميعا المسلمين والغير المسلمين إنه لا تفتنوا بهذه الدعاوى الكاذبة. منهج الدكتور محمد يوسف واضح وضوح الشمس، الدكتور محمد مرسي واضح وضوح الشمس في الفضائيات وفي الجرنان وفي كل حتة. وما نحطش زي ما قال الأخ يحيى عقيل كل الهم على إنه الإخوان هو يعني. طيب باللغة البلدي بتاعتنا جربنا 40 سنة 60 سنة 50 نجرب 4 سنين، وبعدين زي ما بقول الدكتور صفوة حجازي ميدان التحرير موجود، لما ما يعجبكوش هننزل ميدان التحرير.
طب افترضنا حاج مصطفى الحاكم اللي اجى راح بنا ميدان التحرير كله عماير، عارف مشكلتك ما فين؟
نعم تاني كرر
ذكر. بقول لو جاء حاكم من الحكام فراح بنا ميدان التحرير ده كله عماير، انت رايك ايه؟
والله بص هذا فضل من الله ان تكون كل مصر عمائم ان شاء الله. ليه؟ لانه يعني اول حاجه اللهم احينا على الاسلام ومتنا على الاسلام، وليست بالاشخاص. الدكتور محمد مرسي هو انسان من طين مصر ومن اهل مصر ومن ارض مصر، ويمثل كل المصريين وليست الاخوان وليست السلفيين، يمثل الشعب المصري كله. والله ان شاء الله باذن واحد احد اقسم بالله انه حيرضي المسيحيين ويرضي المسلمين ويرضي الليبراليين وكلهم اخوان وابناء. هو جاي من فين؟ ما هو من ده من طين مصر.
هذا ديننا والله يحضنا على ذلك، هذا ديننا. جزاكم الله خير حاج مصطفى. اسكن تود تعلق.
جزاك الله خير حاج مصطفى. عايز اضيف أن الدكتور محمد مرسي إنما يأتي وعليه حجة يلتزم بها ويحاجج بها. هذه الحجة هي الشرع الإسلامي، سلوك الحاكم المسلم، أخلاق الحاكم المسلم، كيف كان الحاكم المسلم. وعندما يخالف ذلك تكون هذه سبة وعيب كبير جدا جدا، أنه جاء بهذا المشروع فيجب أن يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويلتزم بحدوده وشرائعه. المسألة لا يستطيع أن يحيد عن ذلك. عندما تطرح أي قضية وأنت تتخوف منها انظر ماذا يقول الشرع الحنيف فيها، كيف جرت السنة وكيف جرت العادة عند الحكام المسلمين في التعامل مع مثل هذه المواقف. عندما تتحدث عن أهل الكتاب انظر كيف فعل أهل الإسلام على الكتاب،
موقف عمرو بن العاص
الأقباط يا شيخ. شيخنا الفاضل في مصر لهم ألف السنين، وجاء الإسلام وانتصر وغلب وظهر وقامت الخلافات، وبقي الأقباط عندنا إخوة يعيشون معنا جنبا إلى جنب. المسلمون في غير هذه البلاد لما ظهرت أفكار أخرى محوا من على الوجود وقيمت محاكم التفتيش. كيف يهدد الناس الآن بالإسلام الذي حافظ على بقائهم كل هذا الزمان؟ ده الإسلام ضمانة للحقوق وليس مضيعة للحقوق. عندما تحدث تستمع إلى مقولة سيدنا عمر، ما أنصفناه إن أكلنا شبابه وأضعناه في جيبته.
هذا حينما أعطاه الزكاة من بيت مال المسلمين،
ليس الزكاة إنما جعل له خراجا جعله راتبا من بيت مال المسلمين عندما وجد الكهل اليهودي يسأل الناس في الطريق، فقال ما أنصفنا إن أكلنا شبابه وضيعنا شيبته. هذا القانون للتكافل، هذا الفقه للتعامل مع الموقف الإنساني، هذا الفقه للتعامل مع أصحاب مع أهل الكتاب سجله سيدنا عمر من 1400 سنة. جئنا الآن لنقول ماذا سيصنع الإسلاميون عندما يأتون مع هؤلاء وهؤلاء؟ لن يصنعوا جديدا، سيصنعوا ما صنع السابق.
الإسلام هو الذي ذكر في سورة النساء 10 آيات تبرئ من اتهمه المسلمون بالسرقة وهو بريء إلى آخر هذا. يعني المهم انقضى الوقت، ويعني في الجعبة
وقت طيب مع فضيلتك.
الله يكرمك، نحن سعداء ونرجو أن تكرر يعني هذه الزيارة، وأسأل الله سبحانه وتعالى الله يكرمك، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم دائما وأن يعينكم في حمل أمانتكم هذه، يعني وأن تأخذوا بالبلاد إلى كل ما يحبه الله عز وجل ويرضى. في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر أستاذ يحيى عقيل باسمي واسم العاملين في قناة الناس وجمهور قناة الناس، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفع بكم دائما وأبدا، وأن يجازيكم عن هذا الذي ذكرتموه خير الجزاء، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. على موعد في حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم في نفس الموعد، قبل ذلك بساعة وربع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بأوقاتكم وأن يأخذ بأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقيم.